قل هذه سبيلي أدعو إلى الله
تنفرد الفنون الإسلامية بكونها أوسع الفنون انتشاراً ونتج هذا عن اتساع الإمبراطورية الإسلامية التي امتدت من الصين شرقاً إلى إسبانيا غرباً وأول تلك الفنون فن صناعة الخزف الذي يتصل بحياة الإنسان اليومية
وتمر هذه الصناعة بعدة مراحل بداية بالحصول على الطينة المناسبة الخالية من الشوائب والتي يتم تنقيتها بنخيل المكونات قبل العجين وكان يتم التشكيل في بداية الأمر باليد ثم صار يستعان بالدولاب أو العجلة والدولاب طريقة يدوية تعتمد على مهارة الصانع وسرعته ويتكون من قرص مستدير يدور بواسطة العجلة المتصلة بالقرص عن طريق السير ويستخدم الصانع يده وأصابعه في تشكيل الإناء وأحياناً يستعين الصانع بأداة بسيطة لتكملة التشكيل وتترك الأواني بعد تصنيعها لتجف في الهواء الطلق ثم تتم عملية الطراء بطبقة البطانة المعدة لهذا الغرض
وتوضع الأواني في الأفران لحرقها، وهذه الأفران تتكون من طابقين، الأسفل بيت النار، والثاني لتسوية الأواني في درجة حرارة معينة حسب نوع الطينة والظروف المحيطة بها. من الملاحظ أن الخزف يشترك في عمله عدد من الأفراد، لكل منهم مهمة خاصة، كالعجان والخزاف الذي يقوم بالتشكيل، والعامل الذي يتولى الحرق، والمزخرف أو الرسام والدهان، والذي يقوم بالطلاء أو عمل الزخارف. وقد يشترك في الطلاء عدد من المزخرفين،
المتاحف تضم عدة أنواع من الخزف، منها الخزف تقليد البورسلان الصيني، وهذا النوع يطلى ببطانة بيضاء ثم ترسم زخارفه باللون الأزرق أو الأخضر أو يجمع بينهما، وقد تكون الزخارف كتابة كوفية مقروءة أو غير مقروءة، أو زخارف هندسية ونباتية. أما الخزف ذو البريق المعدني فهو الخزف المزخرف بمحلول الذهب أو أكاسيد معدنية على أرضية قصديرية بيضاء اللون، وقد ظهر هذا خلال القرن الثالث الهجري بمصر والعراق وإيران تعويضا للنبلاء عن الأواني الذهبية المحرم استخدامها. وقد سادت الزخارف النباتية والهندسية في مصر والعراق والكائنات الحية الكاريكاتيرية في إيران خلال هذه الفترة.
وازدهرت هذه الصناعة في مصر الفاطمية من القرن الرابع وحتى القرن السادس الهجري، ويتميز عصر الفاطميين بزخارف الكتابة الكوفية ومناظر الصيد ومناظر الحياة اليومية والتحطيب وعنصر الشاروجيم أي الحيوان الخرافي بأشكال متقابلة ومتدابرة.
كما ازدهرت هذه الصناعة في إيران خلال القرن السابع الهجري أيضاً، حيث سادت الزخارف النباتية مع الكتابة النسخية باللغة الفارسية، وكذا تشكيل التحف بأشكال الكائنات الحية كهذا الإبريق المشكل أعلاه على شكل رأس الديك، وهذا القدر الذي شكل مقبضاه على شكل الأسد، وعليه زخارف لكائنات حية بأشكال كاريكاتيرية، وكانت هي السمة الزخرفية لهذه الفترة.
هذا الطبق من خزف إسلام أباد يحمل زخرفة الطاووس. كما ظهر البريق المعدني في بلاد الأندلس بزخارف نباتية مع كائنات حية، ويرجع للقرن السادس الهجري. أو زخارف نباتية مع كتابات مثل هذه المزهرية التي ترجع إلى فترة الأغالبة في القرن التاسع الهجري.
وهذا القدر يرجع إلى القرن الخامس أو السادس الهجري من مصر، يسمى خزف الفيوم، ويحمل كتابات كوفية ورسوما نباتية باللون الأسود والأزرق والأخضر بدرجاته. وأهم ما يميز هذا النوع الألوان المسيلة، وقد ساد في أواخر العصر الفاطمي والعصر الأيوبي.
وهذه بقايا خزفية مملوكية من النوع المعروف بالخزف تحت الطلاء، تبين مدى الإتقان والجمال في الزخرفة خلال هذه الفترة. وهذه آنية تحمل توقيع صانعها أبو العز.
وهذا القدر المزخرف بزخارف بارزة نفذت بالقالب تحت الطلاء باللون الأزرق الكوبالت من إيران في القرن السابع الهجري. وهذه بلاطة زخرفت بالفسيفساء الخزفية، وعليها آية قرآنية بالخط الثلث، وترجع لإيران في القرن الحادي عشر الهجري. وفي مدينة أزمك التركية صنعت هذه البلاطات الخزفية التي تحتوي على زخارف عثمانية بديعة كزهرة القرنفل والمراوح النخيلية وزهرة الزنبق وغيرها من الزخارف التي انتشرت خلال هذا العصر. هذه البلاطات الخزفية من تركيا وترجع إلى القرن الثامن عشر أو الثالث عشر الهجري. أما هذه البلاطات التي تكون شكل محراب فترجع لإيران في القرن الثامن الهجري. Oh. وتعتبر المتاحف منهلا لطلاب العلم والفنون.
هذه البلاطات الخزفية كونت لنا بمهارة الصانع هذه المدفأة البديعة الشكل، والتي ترجع إلى العصر العثماني. ومن استخدامات البلاطات الخزفية تكسية جدران المساجد، فهذا جامع أقسنقور المملوكي العصر الذي تأسس في القرن الثامن الهجري، قد تم تكسية جدران القبلة ببلاطات خزفية زرقاء ترجع إلى العصر العثماني من القرن الحادي عشر الهجري، وتسمى بالجامع الأزرق.
وكما كسيت جدران المساجد كسيت جدران الأسبلة، فهذا سبيل عبد الرحمن كتخدة الذي يرجع إلى عام 1157 للهجرة. وقد كسيت حجرة السبيل بالبلاطات الخزفية الزرقاء على أرضية بيضاء والمشغولة بزخارف نباتية.
كما زخرفت جدران السبيل بكتابات نسخية تقول: يا مفتح الأبواب افتح لنا خير باب، يا مالك الممالك افتح لنا المسالك، أنت أبدا الباقي وكل شيء هالك. وكذلك منظر الكعبة المشرفة. واستخدمت البلاطات الخزفية في تكسية المآذن والقباب.